بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: الزهد في الدنيا. وأحسن تعريف للزهد تعريف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال: الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. هناك تعاريف، هناك تعريفات للزهد، بعضها مقتبس من تعريفات الصوفية، لكن هذا التعريف تعريف جيد. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، لقبه غندر وهو رديف شعبة، لازمه كثيرا وثبت فيه. قال: حدثنا شعبة، هو ابن الحجاج أبو بسطام، أرجح من يسمى بشعبة من أهل الحديث، رواة الحديث، ولا سيما في زمنه لم يكن هناك من يفتش عن الحديث مثله في العراق، حتى قالوا إنه أول من فتش عن الرجال أي في العراق. والتفتيش عن الرجال تفتيش عن الحديث في الحقيقة وذود عنه، وتفتيش عن ما يصلح للدين وما لا يصلح فيه. ومعنى التفتيش عن الرجال أي معرفة أحوالهم، ولا يعني أنه أول مطلقا، ولكن أول نسبيا، فقد سبقه الحسن البصري ومحمد بن سيرين وأئمة كثيرون ممن فتشوا عن الرجال. من مقالات ابن سيرين ما كان الناس يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة فقالوا: سموا لنا رجالكم. وانظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم، وانظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ عنهم. وهذا سند، هذا أثر صحيح، هذا أثر صحيح في مقدمة صحيح مسلم، في مقدمة سنن الدارمي، في مصادر كثيرة. وهذا يدل على أنه كان يفتش عن الرجال، وبالأخص عن أهل السنة من أهل البدعة. فإذا رأيتهم يقولون: أول من فتش، شعبة أول من فتش عن الرجال بالعراق، فهذا معناه أنه أول نسبيا بالنسبة لزمنه وفي وقته، وليس على الإطلاق. وهذا هو شأن أهل الحديث عليهم رحمة الله، التفتيش عن الرجال في كل زمان، وليس خاصا برواة الأحاديث، فقد فتشوا عن رجال ليست لهم رواية، وبحثوا عن عقائدهم، ونظروا في مقالاتهم، قال: سمعت عبد الرحمن بن العداء، قال: سمعت أبا أمامة، هو الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه، قال: توفي رجل فوجدوا في مئزره دينارا أو دينارين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كية أو كيتان. عبد الرحمن الذي يشك، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن من أهل حمص من بني العداء من كندة، قال سمعت أبا أمامة مثله. هذا حديث صحيح، وعبد الرحمن بن العداء ترجمته في تعجيل المنفعة، واتقه ابن معين تعجيل المنفعة للحافظ بن حجر في زوائد رجال الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة، زوائد موطأ مالك ومسند أحمد ومسند الشافعي ومسند أبي حنيفة. قال رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله حدثنا عباس بن محمد الدوري قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة بن شريح أبو هانئ الخولاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي أخبره عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول طوبى لمن هدي الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا. وقال رحمه الله قال الإمام أحمد هذا حديث طيب، هذا حديث صحيح، وأبو هانئ الخولاني اسمه حميد بن هانئ. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن علي بن رباح قال سمعت عمرو بن العاص يقول لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزهد فيه، أصبحتم ترغبون في الدنيا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيها، وأصبحتم ما أتت على رسول فيها، والله ما أتت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر مما له. قال فقال له بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف. قال الإمام أحمد وقال غير يحيى والله ما مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الدهر إلا والذي عليه أكثر من الذي له. هذا حديث صحيح. كم قرأنا الآن؟ ثلاثة أحاديث. قوله وقال بعض فقال له مما له فقال له بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأينا، يعني يكون هذا الحديث تضمن حديثين. هذه أحاديث، الأول حديث أبي أمامة أنه توفي رجل فوجدوا في مئزره دينارا أو دينارين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كية أو كيتان، أي بقدر الدينار الذي عنده، إن كان عنده دينار فهو كية، وإن كان عنده دينار ديناران فهما كيتان. قال أهل العلم هذا محمول على أحد أمرين، إما أن يكون هذا الرجل من أهل الصفة من الفقراء الذين كانوا يأخذون من الصدقة وعنده شيء من المال فهو يظهر أنه محتاج فقير وعنده دينار يدخره ويأخذ من الصدقة مع الآخذين، وهذا معناه أن الذي عنده ما يغنيه ما يغذيه أو يعشيه أو شيء من ذلك لا يجوز له أخذ الصدقة، وجاء بنحو ذلك في أحاديث أخر. والقول الآخر أنه محمول على أنه أخذه من المسألة، هذا الدينار أخذه من المسألة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا ف فإنما يسأل جمرا من جهنم فليستقل أو ليستكثر، وهو شاهد لهذا المعنى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الإنسان وجهه يوم القيامة. فيكون هذا الحديث من أدلة ذم المسألة على المعنى الآخر، ومن أدلة القناعة بما أعطى الله عز وجل، وعدم الاستشراف إلى ما في أيدي الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي أن لا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة؟ فقال: ثوبان أنا يا رسول الله، كان لا يسأل الناس شيئا. وقال لنفر من أصحابه: ألا تبايعون؟ قالوا: قد بايعناك يا رسول الله. فقال: ألا تبايعون؟ قالوا: قد بايعناك. ومدوا أيديهم. على ماذا نبايعك؟ قال: على أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، لا تشرك به شيئا، وأسر كلمة: ولا تسأل الناس شيئا. كان أحدهم إذا سقط صوته لا يقول للآخر ناولني، ينزل يأخذه ثم يصعد يركب. وهذا وفاء منهم بما بايعوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم عند من قد قرأ حديث حكيم بن حزام النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بطيبة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. واستفاد هذه النصيحة حكيم بن حزام رضي الله عنه، ولم يكن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، بل بعد موته كان لا يسأل الناس شيئا، وأرسل له أبو بكر نصيبة من الفيء أو من المغنم، وهكذا كان يرسل له عمر إرسالا إلى مكانه وهو لا يأتي أخذ ذلك القسط له. فهذا أمر مضيق، أمر سؤال الناس ليس موسعا، مضيق جدا. وإذا نظرت في حديث قبيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: لرجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يصيبها، وآخر أصابته فاقة حلت له المسألة حتى يصيب قواقوة من عيش أو سلام من عيش، ورجل شهد ثلاثة من الحجة أن فلان أصابته فاقة، ورجل ثالث أيضا اجتاحت ماله جائحة حلت له حتى يصيبها أو يصيب قوام من عيش الحديث. فعند النظر إلى أنه لا يجوز له أن يسأل الناس شيئا حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة أنه فقير مدقع ما عنده شيء أكل، هنا حلت له المسألة. هذا التدقيق والشهادة يشير إلى أن هذا الأمر مغير. فكم من الأمور بها شاهدان اثنان، والمسألة يطلب فيها لمن تباح له المسألة شهادة ثلاثة من الراشدين ذوي الحجة. وقد استلان كثير من الناس في أمر المسألة في الآونة الأخيرة وأدرجوها في أفعال الخير، والله أدرجوها في أفعال الخير وهي ليست من أفعال الخير. وما هذه الجمعيات الواسعة التي ترونها بشتى أنواعها؟ إنما مبنية على إراقة ماء الوجوه عند كثير من الأثرياء ومن المسؤولين، بل حتى في جولات السيارات، وحتى في السمر وفي المساجد وفي صفوف الناس بعد التراويح. من أي باب هذا؟ هو من عدم العفة، على حساب بنيان المساجد وحفر الآبار وشق الطرق وتزويج الشباب وكفالة الأيتام وما إلى ذلك بما لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى به. فالله عز وجل يقول في كتابه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها. أنت ما تحمل رزقها يا أخي، لا أنا ولا أنت ولا نحن جميعا، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، هو سميع وعليم بعباده حتى على مستوى الذر والضفادع والقمل والثعابين والوحوش والأبرار والفجار، كلهم يرزقهم رب العالمين. وما أكل إنسان أكلا ولا لبس لبسا إلا هو من رزق الله، سواء كان حلالا أو حراما، كلهم من رزق الله، ولا يجوز الإنسان أن يأكل حرام. نعم، وهكذا تفنن كثير من الناس في وسائل، في هذه الوسائل، نسأل الله السلامة. وأيضا من معنى من معاني الحديث على أن الذي يظهر الفقر وهو على حال حسن أنه مذموم، عنده شيء من المال ثم ما زال يظهر الفقر من أجل أن يعطى، هذا لا ينبغي، فلترى نعمة الله عليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه حديث فضالة بن عبيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن هدي إسلام وكان عايش عيشه كفاه ومقنع. وطوبى أرجح الأقوال فيها أنها شجرة في الجنة، قال الله عز وجل: وظل ممدود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسير الراكب في ظلها كذا وكذا لا يقطعها، يعني على أنها على يسير على الجواد المدمر شجرة طوبة. والله أعلم ما أعد الله للمؤمنين فيها، جاء على أن ملابس أهل الجنة تخرج من أكمامها. فهذا الفضل العظيم موعود به المسلم الذي هداه الله للإسلام حقا، فإن هذا الإسلام مكرمة عظيمة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو دين ارتضاه الله لعباده، وما ظنك بشيء رضيه الله لعباده جميعا، لأولهم وآخرهم وجنهم وإنسهم وملائك وللملائكة ولسائر المكلفين. ومن ابتغى غيره ما يقبل منه، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، وكل من عبد الله بغير الإسلام لا يقبل منه، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. جميع الأنبياء بعثوا وأرسلوا، وجميع الكتب أنزلت تبين الإسلام وتدعو إليه. إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام بالمعنى العموم يشمل جميع الدين وجميع ما دعا إليه المرسلون من نزلت به الكتب، والإسلام بمعنى الخصوص المقصود به هذه الشريعة الناسخة لجميع الملل المتقدمة. وأيضا طوبى لمن كان عيشه كفافا، فإن هذا مما يعين على الخير عند سداد العيش. ولا يعني بالسداد الشيء الذي يشغل الإنسان عن دينه، فإن هذا يعرضه للخسارة. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والشيء الذي يعرضك للخسارة هذا لا يفرح به. وكم من إنسان ماله يوم القيامة عليه ضرر: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم به في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون. ومعلوم عندكم حديث الشجاع الأقرع وأحاديث كثيرة في شؤون المال أنه ما هو منقبة وما هو أيضا مقرب إلى الله زلفى إلا في حق من أعطاه حقه. ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، عمل صالحا في ماله وفي غيره، فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. قوله وقنع، كان عيشه كفافا أي سدادا، وقنع أي أن أعطاه الله قناعة بما عنده. والله يا بعض الناس أنه عنده الشيء اليسير وعنده قناعة بما أعطاه الله، ولا يتطلع ولا يمد عينيه إلى بهرج الدنيا، وهذا الذي أمر الله عز وجل به: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد للحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. الحديث الذي يليه وهو حديث تضمن حديثا آخر أو أكثر من حديث أيضا، قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل واحدا يشمل اثنين أو ثلاثة، نعم، لكن الحديث حديث عمرو بن العاص، فيه بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتهالكون الآن. وهذا كان في زمن الصحابة، إنه أصبحتم أمسيتم ترغبون فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيه، ترغبون في الدنيا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيها. وكيف بحال الناس الآن؟ حال الناس الآن الدنيا دفعت بهم إلى البدع، خوارج ما خرجت إلا من أجل البدع، وبالخويصرة ما قام إلا من أجلها، اعدل يا رسول الله، والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، كل هذا من أجل الدنيا، لو عنده قناعة ما قال هذا القول. نعم، كل هذا بعد الدنيا، هل كان وراء الدنيا وبسبب الدنيا صار خارجيا. وهكذا بدع كلها تظهر من أجل التهالك على الدنيا، وفتن تخرج وأرواح تزهق ودماء تراق ورؤوس تقطع وغير ذلك من أجل الدنيا. فهذا هي فتنة لكل أمة، الفتنة وفتنة أمة المال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيها، ومعلوم حاله أنه مات وما في بيته إلا درعه وسلاحه وبغلته وشيء تركه لابن السبيل صدقة. وحديث الزهد في هذا كثير، معلوم حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي حديث بلال وما فيه مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزهد. وأيضا أنه كان إذا جاءه مال جعله في أهله، جعله في أهله، وما كان يعتني به باعتبار ادخاره، وإنما يجعله في مصارفه وفي مواضعه. وتلك حال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ارتضاها الله عز وجل له. والله لو كانت الدنيا مكرمة مكرمة لا أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبياءه ورسله، إن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا لمن كان قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء والمرسلين. ولا يحرم على الإنسان يعني أخذ شيء أحله الله له، ولكن يا إخوان الناس الآن أكلوا من الربا، أخذوا الربا، تهالكوا على الدنيا، فتحوا أبواب الفتن عليهم، وقعوا في المحرمات والبدع والمخالفات وأشياء يندى لها الجبين وعلى حساب، ويلتمسون لها المعاذير على حساب الدين. والله ما يؤيد الدين أي منكر ولا دليل يؤيد المنكرات، دين الله يؤيد الحق كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما من مبتدع أتى بدليل إلا وكان ذلك الدليل حجة عليه لا له، لأن كتاب الله، لأن يعني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنصر الحق لا لنصر الباطل. تفضلوا بارك الله فيكم.